ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الإخوة، فضل الله تبارك وتعالى بلغنا في شرح الأصبهانية إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن طريقة القرآن في صفات الله تعالى، يعني إن القرآن له طريقة في إثبات الصفات، فهو يثبت إثباتا مفصلا وينفي نفيا مجملا، فيثبت على وجه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، فيثبت يثبت يثبت يثبت، وإذا نفى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وينفي النقص والمثل عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول معلوم أن الصفات نوعان إثبات ونفي، فصفات الإثبات كالحياة والعلم والقدرة، والنفي تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر النقائص، ينفى عنه سائر النقائص وتثبت له سائر الكمالات التي لا نقص فيها بحال من الأحوال. قال: وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن التمثيل، والتنزيه يجمعه نوعان، أحدهما أنه منزه عن النقائص مطلقا تبارك وتعالى، ونفس ثبوت الكمال له ينافي النقص. الثاني أنه منزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال، منزه عن ذلك تبارك وتعالى. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وإمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، إثبات بلا تمثيل لا يمثل تبارك وتعالى، وتنزيه تنزيه أن يشبه أحدا من خلقه بلا تعطيل، نثبت مع التنزيه كما قال تعالى ليس كمثله شيء، فهذا إبطال عمل التمثيل عموما. ثم قال هو السميع البصير، وهذا إبطال للتعطيل، فيثبت الصفات يثبت الصفات مع التنزيه. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد بينا تفسير هذه السورة، طبعا له كتاب كبير في تفسير سورة الإخلاص، وفي التحقيق أنها تعدل ثلث القرآن ومجلد لطيف، وأنها تجمع بين ما يستحق الله تبارك وتعالى من صفات النفي والإثبات، تجمع هذا، وأن اسم الصمد يتناول ما ذكره الوالبي عن ابن عباس أنه العليم الكامل في علمه، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، الرحيم الكامل في رحمته. واسم الأحد ينفي أن يكون له مثل تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بإثبات مفصل، إثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا أن الله سبحانه حي عليم قدير سميع بصير رؤوف رحيم إلى سائر ما ذكره الرب سبحانه. وفي النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميع، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وكثير نحو ذلك. فالنفي هنا يتضمن إثبات الكمال، يدل على عدم المنفي، والنفي يدل على عدم المنفي والعدم المحض، ليس بشيء، فأنت إذا نفيت عنه شيء أثبت له نقيض هذا الشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. النفي المحض ليس بشيء أصلا، ليس بعليم طيب محض ليس بعاجز وسكت ولا قادر، هتقول ولا قادر، لكن ليس بعاجز يعني قادر قدرة كاملة. فلهذا لم يصف رب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن ثبوتا، يبقى كل نفي يتضمن ثبوتا، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، حياة كاملة قيومية كاملة، فإن النوم أخو الموت، ومن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره، فإن السنة والنوم يناقض هذه القيومية. ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما في السماوات وما في الأرض، ليس له في ذلك شريك ولا ظهير، فإن الشافع إذا شفع عند غيره بغير إذنه كان شريكا له فيما شفع فيه، وكان متصرفا فيه إذ جعله فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، فكان في نفي هذه الشفاعة قد بين أنه لا شريك له بوجه من الوجوه، أنه الصمد الذي يحتاج إليه في كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يؤثر فيه غيره، وإذا ألهم العباد الدعاء وأجابهم وألهمهم العمل وأثابهم فالجميع منه، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات تبارك وتعالى، لم يكن ما سواه مؤثرا فيه، بل هو الجاعل لبعض الأمور سببا لبعض. ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي هو إن كان سبحانه خالقا لفعله، فإن شاء قبل شفاعته وإن شاء لم يقبل، بخلاف من أذن له أن يشفع، كما يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يشفع في الناس، حديث الشفاعة الطويل المعروف. والمشركون بالمخلوقات الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. من المشركين بالملائكة والأنبياء والشيوخ الصالحين وغيرهم، يظن أحدهم أن الذي اتخذه شفيعا له عند الله أنه يشفع له بدون إذن الله الشرعي، وأن الله يقبل شفاعته لوجاهته عنده كما يقبل الإنسان شفاعة من يكرم عليه، وأنه يشفع عنده بدون إذنه، فأبطل الله هذه الشفاعة. ولذلك هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون، فقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا أعظم الخلق جاها عند الله وأكملهم شفاعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله له في الشفاعة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. فقال في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء سارق أو شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، يعني لا تفعل ذلك. وفي الحديث صحيح: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. في الحديث الصحيح أنه قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في الصحيحين: فإن أحق الناس بشفاعته من كان أكملهم إخلاصا، فإن من كان إخلاصه أكمل كان أقرب إلى رحمة الله فيأذن في الشفاعة له. ثم قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا النفي يتضمن كمال علمه، فإنه سبحانه إذا كان عالما بما بين أيديهم وما خلفهم، وعلموا هم ما علمه بلا مشيئته، كانوا نظراء له في العلم. فلما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعلمه محيط بكل شيء، بيّن أنه لا علم لأحد إلا ما علمه إياه. فهو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه لا يثقله، هذا بيان لكمال قدرته، لا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ الجن والإنس والسماوات والأرض، وهذا بيان لكمال قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة، فإذا كان لا يكرثه حفظهما كان ذلك بيانا لكمال القدرة، وأنها في الغاية التي لا يلحقها نقص أصلا بحال من الأحوال. ونظر هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. وقال سبحانه: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فإن الإدراك في القول المأثور يعني ابن عباس وغيره من السلف، وقول أكثر العلماء هو الإحاطة. ومن قال هو مجرد الرؤية غلط، فإن نفي مجرد الرؤية لا يتضمن مدحا ولا كمال، فإن المعدوم لا يرى، وما يوصف به المعدوم لا يكون كمالا ولا مدحا، بخلاف ما إذا قل لا تدركه الأبصار، فإنه يدل على أنه يرى، ويرى لكنه لا يدرك، لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وهذا يتضمن من المدح ما سبب ذكر الله تعالى له في سياق مدحه لنفسه سبحانه وتعالى: يرى لكن لا يحاط برؤيته، ويعلم لكن لا يحاط به علما. أما طريقة العادلين الذين ألحدوا في الكتاب والسنة وفسروه على غير وجهه الذي أراد الله تبارك وتعالى منه، أما من عدل عن طريق الكتاب والسنة من أهل الكلام المحدث، فإنهم لا يذكرون في تنزيهه من النقائص قولا مضطردا مستقيما، قول متناقضة في غاية التناقض وعدم الاستقامة، بل أقوالهم متناقضة، فإنهم يذكرون في النفي أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا متحيز ونحو ذلك من العبارات، ثم ما ينفونه من الصفات يقولون: لأن هذا يستلزم أن يكون جوهرا أو جسما أو عرضا، وهذا محال. ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما نفوه، ولذلك يحتج عليهم في الإثبات بما قالوه في النفي، وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه، لزمهم إما النفي المطلق هو التعطيل المحض، وإما أن يكون ما ذكروه من الدليل على ما نفوه باطلا، ولا أحد يعطل تعطيلا محضا، يعني لابد أن يذكروا بعض الصفات. مثال ذلك أن يقال لمن وصفه بالإرادة وقال: لا أصفه بالمحبة والرحمة والرضا والغضب. الشيخ السلمي طريقة في هذا ذكرناها في ونحن نشرح التأدمرية، ويقول: أنتم أثبتتم له الإرادة، فلماذا نفيتم عنهم الحلم والرضا والغضب؟ فيقولون أثبتنا له الإرادة لأنه لابد أن يكون مريدا. تقول طيب، تقول له طب والإنسان مريد، فيكون مثل الإنسان. يقول لك لا، إرادته غير إرادة الإنسان. فيرد عليهم بأن رحمته وسخطه ورحمته وسخطه ورضاه غير ذلك، هي كذلك غير إيش؟ غير صفات الإنسان. قال إلا إذا تأولت ذلك بالإرادة. قال لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم للرحمة والرضا والغضب، لأن الغضب غلا يندم القلب لطلب الانتقام، والرحمة رقة تلحق الرحم، والرقة من صفات الأجسام ونحو ذلك. قيل له كذلك الإرادة، هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، خلاص هذا هو التعريف اللغوي، والله منزه عن ذلك. فإن قال هذه إرادة الإنسان وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك، قيل له كذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك، إنما هو في غضب العبد ورحمته ونحو ذلك، وغضب الله ورحمته بخلاف ذلك. فإذا قال أنا لا أعقل الرحمة والغضب إلا ما يوجد في الشاهد، واللفظ لا تدل حقيقته إلا على ما يتصف به الشاهد، قيل له وكذلك في الإرادة، بل وفي السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والحياة لا يعقل ذلك إلا ما هو موجود في الشاهد، واللفظ لا يدل على حقيقة إلا على ما يتصف به الشاهد. فما ادعيته في نفي ذلك من قياس وتأويل يلزمك ذلك في نظير. كنا نحتج عليهم فيما أثبتوه بما نفوه، أمر بسيط. فإذا قال أنا لا ألتزم مذهب الصفاتية بل أقول بقول نفاة الصفات فأثبت الأسماء وأنفي الصفات، وأقول هو حي عليم قدير من غير أن يكون له حياة وعلم وقدرة، ولا أثبت له إرادة تقوم به ولا كلاما يقوم به. قيل له هذا المذهب مجرد أنك تتصوره، يعني دائما أقول لك مجرد تصور مقالات أصحاب الفرق المنحرفة يكفي في رد هذه الأقوال. تتصور، مجرد أنك تتصور، لأن ستجد أوله ينقض آخره وآخره يخالف أوله، وستجد اضطرابا وتناقضا واختلافا كثيرا. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والقرآن لا اختلاف فيه. قيل له هذا المذهب تصوره التام يكفي في العلم بفساده، فإن إثبات حي لا حياة له وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له كإثبات مريد لا إرادة له ومتكلم لا كلام له ومتحرك لا حركة له وأنواع ذلك، بل وإثبات متكلم ومريد لم يكن به كلام ولا إرادة كإثبات متحرك ومصل وطائف لم تكن به حركة ولا صلاة ولا طواف. وإن قال هذا يلزمكم نظيره في كونه خالقا وعادلا، قيل مذهب سلف الأمة وأئمة السنة وجمهور المسلمين أن الله تقوم به الصفات الفعلية، وأن الخلق ليس هو نفس المخلوق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وهذا مما استدل به أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، وقالوا إنه لا يستعاذ بمخلوق. هذا الكلام تكلمنا عنه كثيرا قبل ذلك. المقصود هنا أن المعتزلي إذا التزم نفي الصفات وقال إن إثباتها تجسيم وتشبيه أو تشبيه وتجسيم، لأن الصفات، لماذا يا عم تشبيه وتجسيم؟ يقول أن الصفات أعراض، والعرض لا يكون إلا بمتحيز أو بجسم، والمعقول في قيام الصفة بالموصوف كونها بحيث هو. قيل له فيلزمك هذا فيما أثبته من الصفات، أنت تثبت الحياة والإرادة وهذه الأشياء والأحكام التي تخبر بها عنه، فإنك تقول إنه عالم قادر حي، بل البصرون يقولون إنه سميع بصير، والإدراك عندهم أمر زائد على كونه عالما. فيقال لا يعقل كذلك، كما أنه لا يعقل ما اتصف بهذه الصفات إلا أنها أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بمتحيز، كذلك هذه الأشياء كذلك لا تقوم إلا بمتحيز. يلزمك نفس الكلام الذي قلته، فالقول في الأسماء أصلا كالقول في الصفات. فدعوى المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر، هذا يقول تحكم وتفريق بين المتماثلين، والشريعة لم تأتي أبدا بالتفريق بين المتماثلات والمخالفة بين أو المماثلة بين المختلفات. فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر. أنت قلت أنا أثبت هذا لكن دون لوازم باطلة، فنقول لك ونحن نثبت الصفات الأخرى لكن دون لوازم باطلة. وإن امتنع في أحدهما امتنع في الآخر، هذا طبيعي. فإن قال الجهمي المحض والنافي الملحد أنا أنفي الأسماء أيضا كلها فلا أثبتها حقيقة ولا مجازا لألا يلزم التشبيه والتجسيم، فإنني لا أعرف مسمى بهذه الأسماء إلا جسما. قيل له فيلزمك نفي الذات، فإنك أيضا لا تعرف موجودا قائما بنفسه إلا جسما، ولا قائما بغيره إلا عرضا، وإلا فالقول في هذا كالقول في هذا. فإن طرد قياسه الفاسد والتزم التعطيل المحض وجحد الصانع كما أظهر ذلك فرعون، قيل له من المعلوم بضرورة العقل أن الوجود شيء من اثنين، إما قديم وإما حدث، وإما واجب بنفسه وإما ممكن، وإما مخلوق وإما غير مخلوق، وإما غني وإما فقير، والحوادث مشهودة، وكل حادث هو ممكن، فقير مخلوق، والمحدث يستلزم محدثا، والممكن يستلزم واجبا، والفقير يستلزم غنيا، والمخلوق يستلزم خالقا. فقد علم بالاضطرار أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه غني خالق، وما هو حادث ممكن فقير مخلوق. قال: ومعلوم بالاضطرار أنهما وإن اتفقا في مسمى الوجود ولوازمه، لوازم الوجود، فإنهما مختلفان من وجوه أخرى، وأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة الآخر. هذا طبيعي، إذ لو تماثلت الحقيقتان لاشتركا فيما يجب ويجوز وامتنع، وكان يلزم الجمع بين النقضين، فيكون قديما ليس بقديم، واجبا ليس بواجب، محدثا ليس بمحدث، غنيا ليس بغني، فقيرا ليس بفقير. وإن قال إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه الباطل الذي هو التجسيم، لزم من إثبات الذات والتشبيه الباطل وهو التجسيم، وإن لم يلزم من هذا باطل. ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلا متناقضا لم يجئ الكتاب والسنة بهذه الطريقة، ولا سلكها سلف الأمة والأئمة، ولا أبطل الله ما افترضه اليهود بهذه الطريقة. وقد ذكر الله قولهم: إن الله فقير وإن الله بخيل بخيل. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن اليهود كانوا إذا ذكروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ذكروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات المأثورة عن الأنبياء، هل كان ينفيها رسول الله؟ لما كان ينفيها صلى الله عليه وسلم، كان يكرهها ويضحك تعجبا وتصديقا لما أخبرت به الرسل قبله، لأن الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد، دين واحد، الكلام في الغيبيات والصفات وهذه الأشياء والكليات هذه كلها واحد. وإنما أنكر عليهم ما وصفوه سبحانه من النقائص كالفقر والبخل والعجز. فالذين سلكوا فيما يجب لله وفيما يمتنع عليه وما يجوز له هذه الطريقة المحدثة متناقضون، طريقة محدثة لا يضطرد لهم قول ولا ينفون شيئا بهذه الطريق إلا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموه غيرهم فيما نفوه. فإن كان انتفاء ذلك اللازم يدل على فساد قوله دل على فساد قوله، وإن لم يدل على فساد قولهم لم يدل على قوله، وهذا بين لمن تدبر وتكلم عنه كثير. ولكن نبهنا على أن الطريقة التي جاءت بها القرآن العزيز في النفي والإثبات هي الحق، إثبات مفصل ونفي مجمل. وما كان من عند غير الله هو كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثله. ولذلك الرازي قدح في حجة المعتزلة على القول برعاية الحكمة ورد عليهم، يعني الرازي ذكر حجة من يقول برعاية الحكمة وذكر قدحه فيها، وقال: ونحن نذكر ذلك ونبين أنه ليس بقادح، وإنما ذكر حجات المعتزلة، وأما حجج أهل السنة فكثيرة، لكن نذكر ما ذكر. قال: واحتج الخصم على مذهبه بأنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها، وكل من كان كذلك امتنع أن يكون فاعلا للقبيح. قال: أما المقدمة الأولى وهي قولون أنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها، هذه المقدمة مبنية على ثلاث مقدمات: أن القبائح إنما تقبح الوجوه عائدة إليها، أنه تعالى منزه عن جميع الحاجات، أنه عالم بجميع المعلومات. وإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ظهر أنه سبحانه وتعالى غني عن فعل كل القبائح، وأنه تعالى عالم بكونه غنيا عنها. أما المقدمة الثانية وهو أن كل من كان غنيا عن القبائح وكان عالما بكونه غنيا عنها فإنه يستحيل أن يفعل القبيح. وقد ذكر الرازي في تقريرها طريقين: الأول أنها بديهة العقل، فعلم أن جهة القبح جهة صرف عن الفعل لا جهة دعاء إليه، فإذا حصل العلم بكونه قبيحا ولم يصل هذا الصارف معارضا بداعية الشهوة والحاجة بقي الصارف خالصا عن معارضة الداعي، فوجب أن يمتنع الفعل. الطريقة الثانية هو أن نثبت هذه المقدمة في الشاهد ثم نقيس الغائبة على الشاهد. أما إثباتها في الشاهد فلأن إذا قلنا لإنسان كامل العقل: إن صدقت أعطيناك دينارا وإن كذبت أعطيناك دينارا، وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب في جميع منافع الدنيا والآخرة وفي جميع مضرهما من المدح والذم والثواب والعقاب وسهولة اللفظ بتلك اللفظة وصعوبته، فإن هذه الصورة نعلم بالضرورة أنه يرجح الصدق على الكذب حتى وإن استوي. وذلك يدل على أن جهة الحسن جهة دعاء وجهة القبح جهة صرف. وإذا ثبت هذا في الشاهد فنقيس الغائب عليه فنقول هذا الترجيح لا بد فيه من علة، وتلك العلة ليست إلا علمه بأن هذا حسن وبأن ذاك قبيح، لأن كلما علمناه قبيحا علمنا هذه المرجوحية، وكلما علمناه حسنا علمنا هذه الراجحية. فلما ضر العلم بأحدهما مع العلم بالآخر وجودا وعدما، علمنا أن العلة في هذا البعث وفي هذا المنع ليس إلا العلم بهذه الجهة. وإذا كان هذا العلم حاصلا في حق الله تعالى وجب أن يترتب عليه هذا البعث وهذا المنع. ثم قال هذا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة. قال والجواب، أما المقدمة الأولى في هذا الدليل الأربعين هذا كله، قال أما المقدمة الأولى في هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل نفسه. قد أبطلنا هذه القاعدة وسلمنا أنه سبحانه عالم بقبح القبيح وعالم بكونه غنيا عنه، فلما قلتم إن كل من كان كذلك فإنه لا يفعل القبيح؟ وتقريره أنكم إما أن تقولوا إن كل من كان كذلك فإنه يمتنع مع هذه الحال أن يفعل القبيح، أو لا تدعوا الامتناع العقلي، فإن ادعيتم الامتناع العقلي لم يكن الله قادرا مختار، لأن الاستغناء والعلم بالاستغناء من لوازم ذاته، وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء وهذا العلم، ولازم اللازم لازم، فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة. وإذا كان كذلك كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات ممتنع العدم، وإذا كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات كان إيصال الثواب إلى المستحق أمرا واجبا وجوبا بالذات، لأن تركه لما كان قبيحا ممتنعا بالذات كان فعله فعلا واجبا بالذات، فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبا لحصول الثواب ووصوله إلى المستحق، وإلا يكون قادرا على الترك أصلا. فإثبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في القدرة في كونه قادرا، لأن الحكمة مفرعة عن ماذا؟ مفرعة عن القدرة عن كونه قادرا، والفرع إذا استلزم فساد الأصل يعود عليه بالإبطال، كده يكون باطلا هو أيضا الأصل يكون باطلا. فالقول بالحكمة يجب أن يكون باطلا على هذا القول. وأيضا إذا كان الفعل موقوفا على الداعي لازم الجبر، وإذا لازم الجبر كان الله تعالى فعلا لجميع أفعال العباد بواسطة خلق القدرة والداعي الموجبين لها. وإذا كان كذلك امتنع أن يقال إنه تعالى لا يفعل هذه الأفعال. وأما القسم الثاني وهو أن تقولوا إن كونه تعالى غنيا مع كونه عالما بكونه غنيا لا ينافي فعل القبيح، ولم يكن بين حصول هذا الفعل وحصول ذلك الوصف منافاة ولا معاندة أصلا، وحينئذ يتعذر الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبيح، لأن كل ما لم يكن فيه امتناع لا يلزم من فرض وجوده محال ولا فساد. فهذا سؤال صعب على ما ذكره. قال قلت هذا كلام الرازي بلفظه وغاية ما عندهم من الجواب. قوله أما المقدمة من هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل، وقد أبطلنا هذه القاعدة. فيقول قولك أبطلنا هذه القاعدة ممنوع كما سيأتي. وقد تعقب أبو الحسن الأمدي فذكر ما احتج به أصحابه كلهم في هذه المسألة وبين فساده، واحتج بما هو أضعف مما ذكره غيره، فقال إن الحسن والقبح عرض والفعل عرض، والعرض لا يكون بعرض، فيقال له لا ريب أن الأعراض توصف، فيقال حركة سريعة وبطيئة، وبياض شديد وضعيف، ومحبة قوية وضعيفة، واعتقاد مطابق وغير مطابق، وقول صادق وكاذب، هذه كلها أعراض توصف، وأمر رشيد وغير رشيد، والأفعال باعتبار كونها ملائمة للفاعل ومنافرة له، حسنها وقبحها صفتان ثابتتان للأفعال باتفاق العقلاء. فعلم أنه لا يمتنع عند أحد في العقل أن تكون للفعل صفة باعتبارها كان حسنا وقبيحا، فمن نفى القبح العقلي مطلقا بناء على أن الفعل لا يوصف بصفة من الصفات وقد خالف إجماع العقلاء. ثم الذين قالوا إن العرض لا يقوم بالعرض مرادهم أن كلا العرضين يقومان بالعين القائمة بنفسها الجوهر، يعني كما تسمى جسما وجوهرا، وحينئذ فيكون الحسن والقبح مع الفعل صفات قائمة بالفاعل، لكن إحدى الصفتين مشروطة بالأخرى. ثم يقال لو لم يكن حسن الفعل وقبحه لمعنى يعود إليه للزم ترجيح الشارع لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، ولجاز أن يأمر بالشرك والكذب والكفر وينهى عن الصدق والعدل والتوحيد، ولكان لا فرق بين هذا وهذا، ولا فرق بين النهي عن المعروف والأمر بالمنكر، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بين تحليل الطيبات وتحليل الخبائث، ولا بين تحريم الخبائث وتحريم الطيبات، ولم يكن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث إلا بمنزلة أن يقال يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه ويحل ما يحل ويحرم ما يحرم، ولكان يجوز أن يأمر الله تعالى بالفحشاء ويحب الفساد والعياذ بالله ويرضى لعباده الكفر، إذ الجميع عند النفاة سواء، لم يختص بعضها بصفة يكون لأجلها لا حسنة مأمورا بها محبوبة ولا سيئة منهيا عنها مكروهة، وهذا مما يعلم بطلانه، هذا يعلم بطلانه بالاضطرار عقلا وشرعا. ولوازم هذا القول الفاسد أكثر من أن يمكن حصرها، فإن هذا القول مبناه على أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمر، ليس لبعضها صفة توجب أن يفضل بها على الأخرى حتى يحب الله تعالى هذا ويأمر به ويبغض هذا وينهى عنه. ومن تدبر القرآن العزيز وجده مخالفا لهذا القول، بل هذا مخالف لما فطر الله تعالى عليه العقلاء، ولهذا لم يعرف هذا القول عن أحد من سلف الأمة وإمتها الأربعة ولا غيره، بل قد ذكره أبو نصر السجزي وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني، معروف كان إماما حافظا قطع في آخر عمره بمكة توفي سنة 71 و400 الزنجاني هذا، وغيره من أهل الحديث والسنة من البدع المحدثة في الإسلام، وأضافوه إلى أبي الحسن الأشعري وعدوه مما ينكر على الإمام أبي الحسن. قال تعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا يستويان. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذلك بدأ يشرح دليل الأصبهاني على حياة الله، قال: والدليل على أنه حي وعلمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي. قال: هذا دليل مشهور للنظار يقولون قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة، شيء طبيعي جدا، حي عالم قط، لو لم يكن هناك حياة فلا علم ولا قدرة، فإنهما ليس بحي يمتنع أن يكون عالما، إذ الميت لا يكون عالما، والعلم بهذا شيء من البدهيات من الضروريات. وقد يقولون هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائبا، فتقدير عالم لا حياة به ممتنع، هذا بصريح العقل. وكذلك قوله هو الدليل على إرادته وتخصيصه الأشياء، دليل على الإرادة أنه يخصص الأشياء بخصوصيات، واستحالة المخصص، المخصص طالما في شيء مخصص يبقى فيه مخصص، استحالة المخصص من غير مخصص. قال: فإن هذا دليل مشهور للنظار، ويقرر هكذا أن العالم فيه تخصيصات كثيرة، مثل تخصيص كل شيء بما له من القدر والصفات والحركات، كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره وسائر ما فيه، مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلك، إذ ليس واجب الوجود بنفسه، ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة لها هذه لا تخصص أصلا، وإنما يكون التخصيص بالإرادة. ولو قيل التخصيص هو بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختلفة، فإذا سقيت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل، كما أن الشمس تختلف آثارها بحسب القوابل، كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس الذي لم ينضج بما تجذبه إليه من الرطوبة، وتجفف الرطب الذي كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه. قيل: هب أن الأمر كذلك، فما الموجب لاختلاف القوابل؟ ما الموجب حتى خصت هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى سبب لا سبب فوقه. فانقله هو الشيء، هو شيء صدر عنه، كما تقول المتفلسفة: لا يصدر عن الواحد إلا واحد، والصادر الأول هو العقل، وصدر عن العقل عقل ونفس وفلك. هذا باطل، لأنه إن كان الصادر الأول واحدا من كل وجه لم يصدر عنه أيضا إلا واحد، وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد. وإن قيل الكثرة عدمية، لازم أن يصدر عن العدم ماذا؟ وجود. ثم يقال الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع، فما الموجب لكثرة كواكبه؟ ثم قيل السبب الأول إن كان فيه اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة، لأن التخصيص بذات لا إرادة لها ممتنع، هذا بصريح ماذا؟ بصريح العقل. وإن قيل ليس له اختصاص بصفة وقدر، قيل هذا يقتضي أن يكون وجودا مطلقا، والمطلق لا يكون إلا ماذا؟ إلا في الأذهان. المطلق عن كل شيء هذا لا يكون إلا في الأذهان، لكن في الأعيان يختلف، وليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان، فهذا موجود في الذهن فقط ليس موجودا في العين. وعلى كل الأحوال يبطل قولهم، وهذا دليل التخصيص الذي ذكره على دليلا على وجود الله تبارك وتعالى. ويبدأ يذكر دليله على كون الله تبارك وتعالى متكلما. طبعا هذا من الأمور التي يعني خيض فيها خوضا شديدا، وتعلمون الفتنة التي وقعت للإمام أحمد رضي الله عنه بسبب الكلام في هذه المسألة الخلاف بينه وبين أحمد بن أبي دواد أو بينه وبين المعتزلة والفتنة التي حصلت علماء الإسلام قاطبة، ليس فقط للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأن اختبر فيها كثير من أهل الإسلام، منهم من ثبت، لم يثبت أحمد وحده لكنه كان رأس الإسلام في هذا الوقت وكان رأس الأمة وكان عالمها وإمامها، ولذلك يعني ثبته الله عز وجل بالقول الثابت، وكما قال الإمام الذهبي يعني كان هو بمثابة أبي بكر في الردة، يعني قال أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في المحنة ثبته الله تبارك وتعالى. ولم تكن أبدا القضية التي تكلم عنها الإمام أحمد هي من القضايا الزائفة كما يزعم بعض الناس، ويعني الحمد لله تبارك وتعالى الذي يؤيد هذا الدين بأهل العلم المخلصين في كل زمان ومكان، فلا دخل الأمة أبدا منهم. إن شاء الله نتكلم عن هذا، عن شرح دليله على كون الله متكلما إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.